الثالثة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذه النشرة الإخبارية. هذه أبرز عناوينها: الخارجية الإيرانية تؤكد أن الرأي العام العالمي يطالب بوقف جرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية. طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة لليوم الثاني بعد 200 من العدوان. وقوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات فلسطينية في الضفة الغربية وفصائل المقاومة تتصدى لها. أهلا بحضراتكم للتفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الرأي العام العالمي قد تيقظ وهو عازم على وقف جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة والضفة الغربية وتسليم الجناة للمحاكم الدولية ذات الاختصاص لتطبيق العدالة بحقهم، وتعقيبا على قمع طلب الأمريكان على يد الشرطة الأمريكية على خلفية دعمهم لفلسطين وغزة. كتب كنعاني على حسابه الرسمي في منصة إكس قائلا: رغم أنف سلطات الكيان الإسرائيلي المجرم وحماته، فإن الرأي العام العالمي يطالب بوضع نهاية لجرائم الحرب في غزة، مشيرا إلى الاحتجاجات الواسعة للطلبة والأساتذة الأمريكان ضد الكيان الصهيوني في الجامعات الأمريكية. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني بعد 200 بشن مزيد من الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين. وقد استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بقصف طيران الاحتلال منازل المواطنين في منطقة مصبح ومحيط مشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وفي خان يونس استهدفت طائرات الاحتلال منازل المواطنين شرق بلدة الفخاري ومواقع في دير البلح ووادي غزة، فيما ارتقى 4 شهداء بقصف جوي لشارع صلاح الدين وحي الزيتون وشرق جباليا. قال مصدر قيادي بحماس أن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار ليس معزولا عن الواقع رغم الحرب الدائرة والعمليات الاستخبارية لقوات الاحتلال التي لا تتوقف على مدار اليوم. وأشارت مصادر قيادية في حركة حماس إلى أن حكومة الاحتلال تمارس عملية تضليل ممنهجة للشارع وذوي الأسرى الموجودين لدى المقاومة من أجل التملص من واجب تحرير هؤلاء الأسرى، نافيا صحة ما تداولته تقارير صحفية عبرية تشير إلى أن من تبقى من الأسرى على قيد الحياة لا يتجاوز 20 أسيرا، وهو مخالف للواقع. حذرت منظمة أكشن أيد الدولية من أن تصبح غزة مقبرة للنساء والفتيات جراء الأزمة الإنسانية في القطاع. وأوضحت المنظمة أن 70% من الشهداء هم من النساء والأطفال بعد قتل 10,000 امرأة في غزة، من بينهن نحو 60,000 من الأمهات. وأوضحت المؤسسة الدولية أن هناك فقط 3 مشافي من أصل 11 قادرة حاليا على توفير رعاية الأمومة في القطاع، فيما يؤدي النقص الشديد في الغذاء إلى إصابة العديد من النساء بسوء التغذية، وبتن غير قادرات على إرضاع أطفالهن حديثي الولادة. يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على مناطق بالضفة الغربية، حيث اقتحم فجر اليوم عدة بلدات، ما أدى إلى ارتقاء شهيد ووقوع عدد من الإصابات خلال التصدي لقواته. وأشارت المصادر إلى أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله وتمركزت في أحياء التحتة والطيرة حيث داهمت المنازل، فيما تصدى المواطنون لقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، ما أسفر عن وقوع شهيد وعدة إصابات. وبالتزامن اقتحمت قوات الاحتلال مدن طول كرم ونابلس وقلقيلية من مدخلها الشرقي بعدة آليات عسكرية. اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال في ثالث أيام ما يسمى بعيد الفصح اليهودي. وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية أن المستوطنين يؤدون صلوات تلمودية في باحات الأقصى، فيما تمنع شرطة الاحتلال الفلسطينيين من البقاء فيه، موضحة أن أكثر من 430 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في ظل إجراءات عسكرية مشددة في القدس المحتلة. أما حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي واصلها كيان الاحتلال الصهيوني ضد أهلنا في غزة، نتابع معا ما تفضل به الزميل محمد البلبيسي.
التطورات الميدانية في غزة كما هي تتفاقم وتختلف من مكان إلى آخر، لكن هذه المرة التطورات في مدينة رفح غارات إسرائيلية عنيفة منذ الليلة الماضية وحتى هذه اللحظة، استهدافات متنوعة، وكان أهم وأبرز هذه الاستهدافات هو استهداف منزل لعائلة الجمل في حي الجنينة بالقرب من مستشفى أبو يوسف النجار، أدى إلى استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين من بينهم صحفي فلسطيني. وأيضا كان هناك استهداف لأرض زراعية في شارع صدام في منطقة خربة العدس، ولم يبلغ حول هذا الاستهداف عن إصابات. وكان هناك استهداف لمنزل لعائلة أبو عرار في منطقة مصبح شمال مدينة رفح. القصف الإسرائيلي أيضا لم يقتصر على ذلك، كان هناك استهداف لأرض في منطقة الشابورة أدت إلى إصابة عدد من المواطنين، وكان هناك استهداف لمنزل في منطقة الحشاشين أدى إلى استشهاد أحد المواطنين بعد أن قامت طائرات استطلاع بإطلاق صاروخين على مجموعة من المواطنين، استشهد أحدهما ونقل إلى مستشفى أبو يوسف النجار. نتحدث عن تطورات أيضا على صعيد التقدم للدبابات الإسرائيلية من المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة خان يونس. هناك تقدم في منطقة لعمور، والدبابات الإسرائيلية تقوم بقصف عدد من الأراضي الزراعية واستهداف المواطنين في منطقة العمور. أيضا نتحدث عن تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في المناطق الجنوبية خصوصا في مدينة رفح. رفح كانت أيضا على موعد من القصف واشتداد الغارات في الساعات الأخيرة خصوصا في المناطق الحدودية بين الجانب المصري والجانب الفلسطيني. هناك العديد من المستوطنين الإسرائيليين يقومون بإنشاء مسيرات ومظاهرات تحاول منع إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات والمواد الغذائية إلى قطاع غزة بوسيلة للضغط على، كما يقولون، للضغط على المقاومة الفلسطينية للإفراج عن الأسرى. وهذه مثل هذه المظاهرات ليس بالجديد، هم دائما يحاولون قطع دخول هذه الشاحنات بمحاولة للضغط على الفلسطينيين لإبرام صفقة، ودائما ما تفشل هذه المظاهرات. كما تعلم ليس من صالح نتنياهو منع إدخال هذه الشاحنات إلى قطاع غزة، لذلك ربما بين الفينة والأخرى تقوم الشرطة الإسرائيلية بفض هذه المظاهرات والسماح لإدخال بعض الشاحنات الأصل هي قليلة ولا توفي باحتياجات الفلسطينيين في غزة.
وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، عرض حزب الله اللبناني اليوم مشاهدا من عملية استهداف لمستوطنة الشوميرة ومستوطنة مرقليوت وقاعدة عين زيتيم التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني برشقات صاروخية مكثفة. ونشر الإعلام الحربي لحزب الله مقطع فيديو يظهر مشاهد من هذه العمليات، جاءت ردا على الاعتداءات التي طالت المدنيين اللبنانيين. ختام النشرة نذكر بأبرز العناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن الرأي العام العالمي يطالب بوقف جرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية. طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف مناطق متفرقة في غزة لليوم الثاني بعد 200 من العدوان. وقوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات فلسطينية في الضفة الغربية وفصائل المقاومة تتصدى لها. لقاؤنا يتجدد بإذن الله تعالى دائما على رأس الساعة. السلام عليكم.
خليكتي لخدي الكون سامينا ودسنا ليا وكت ينزي حمامي بطعنا دسنينا أرض بيها النخال مذبوح شمس
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، وسهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا في تطورات معركة غزة مع دخولها اليوم الأول بعد 200؟ إلى ماذا يشير تخبط الاحتلال على مستوى منظومتيه العسكرية والسياسية؟ ما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ غزة الصمود ومحاور الإسناد موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة برسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم التالي 0098-921-5485 أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00-98-21 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762 22-01-3768 و 22-01-3848. مستمعين الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني لليوم الثاني بعد 200 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 34,262 شهيدا وإصابة 77,229 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. حول مسار الأوضاع في قطاع غزة وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
تبدأ من رفح، ربما تستمعون خلفي إلى صوت سيارات الإسعاف الفلسطينية، وهي منذ 10 دقائق تقريبا تقوم بنقل الإصابات نتيجة غارات إسرائيلية مفاجئة على عدة منازل في مخيم يبنى القريب من الحدود المصرية الفلسطينية على بعد ربما أقل من كيلومتر من الآن إلى المشفى الكويتي، حيث نقف هنا بدأت بعض الإصابات تصل ويجري البحث عن شهداء تحت الأنقاض، وبالتالي نحن في انتظار إحصائية من وزارة الصحة الفلسطينية. هذه الغارات على رفح تأتي في ظل تهديدات متواصلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه المدينة بالاجتياح وإعلان الأمم المتحدة رفضها المشاركة بأي عمليات إجلاء للنازحين، مؤكدة رفضها لأي دخول إسرائيلي لمدينة رفح، ومحذرة من مجازر قد تقع في حال دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدينة. لكن هذا لم يمنع جيش الاحتلال من مواصلة الغارات، وهي الغارة الثانية هذا اليوم التي تؤدي إلى وقوع شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي متواصل على مدينة رفح. كل سيارة إسعاف من هذه السيارات تحمل مزيد من الجرحى وربما الشهداء. الوضع خارج رفح ليس بأفضل منها، في خان يونس هناك شهيد في استهداف منطقة المواصي المفترض أنها آمنة، وفي المنطقة الوسطى من قطاع غزة يتكرر القصف الإسرائيلي بشكل متواصل في مخيم البريش، هناك شهيد وعدد من الجرحى. في مخيم النصيرات استكمال من قبل جيش الاحتلال لعمليات تدمير المنازل، والأمر ذاته ينطبق على مدينة غزة حيث غارات إسرائيلية عنيفة تجري على حي الزيتون والشيخ عجلين وتل الهوى، وحتى مخيم الشاطئ التي قتل فيها جيش الاحتلال امرأة فلسطينية مع 2 من أطفالها في قصف على منزلها. أيضا يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تهجير سكان بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، يقوم بدفع السكان عشرات الآلاف للخروج من المدينة مع تواصل الغارات الإسرائيلية التي طالت بيت لاهيا بيت حنون ومخيم جباليا أيضا الذي تعرض للقصف، ولا زال طيران الاحتلال الإسرائيلي في الأجواء مهددا باستمرار القصف على قطاع غزة.
ليس عجيبا أن شكلت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية حالة صدمة لدى كيان الاحتلال والقوى المرتبطة به إقليميا والراعي الغربي والأمريكي خصوصا، والشعور بالفرح العارم لدى أنصار المقاومة من شعوب المنطقة وقواها الحية ومناصري القضية الفلسطينية على مستوى العالم، لأنهم لامسوا شيئا يفوق خيال توقعاتهم. فالمقاومة التي انطلقت بوسائل بدائية وتطورت على مدى مراحل في حيز جغرافي معزول عن العالم، أصبحت لها القدرة على إحداث انهيار معنوي شبه كامل لدولة ظلت تقدم نفسها بالقوة التي لا تقهر. وفي مثل هذه الحالة تعد الانهيارات المعنوية محددا أساسيا في أعمار الدول، كما يعتبر الحافز النفسي عاملا من عوامل الانتصار في مواجهة كل أشكال الظلم والطغيان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شهدوا غرب جنوب شمال نجيكم لنا بالوطن، يطلع صرب من الأبطال يلفي الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكبيرات المسكتان تكبروا يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. هبطونا دفينا يا أبطال القدس، قدامك هاجم كسكور تصرخ الله أكبر، تعطي الموج البحر السور تحاول تسبر عن تسخر. قدامك هاجم كسكور تصرخ الله أكبر.
رمال غزة على سخونتها يتقلب فوقها الجنود الصهاينة، إما مدرجين بدمائهم أو تائهين بخياراتهم، ويحترق تحتها جنودهم الأسرى الذين بعثوا برسالة إلى حكومتهم رفعتها المقاومة إلى الشاشات، فاتهمها باسمه الجندي الأسير هيرش بولين بالتخلي عنهم، طالبا منهم الخجل والاستقالة لعجزهم عن تحريرهم من قبضة حماس. وإن أخذت الحماسة القادة الصهاينة كعادتهم إلى التهويل والوعيد، فإن معايدتهم لجمهورهم في الفصح اليهودي كانت بفشل جديد، حيث عاودت المقاومة الفلسطينية ضرب غلاف غزة بصليات صاروخية. أكدت العجز الصهيوني الصارخ عن تغيير المعادلات بعد أكثر من 200 يوم من الإجرام والدمار غير المسبوقين. أما الأمريكيون فيسابقون الوقت لحماية الكيان المنهك والمشظى، مكذبين أنفسهم وكل ادعاءات محاولات وقف الحرب، معلنين عبر رئيسهم جو بايدن بدء إرسال المساعدات التي أقرها الكونغرس إلى تل أبيب فورا. وفور تأمين المساعدات الأمريكية العسكرية عاد الحديث عن الحملة العسكرية على رفح، فتحدث الإعلام العبري عن زيارة القادة الأمنيين الصهاينة إلى القاهرة للتنسيق بنية عدم إلحاق الضرر بالمصالح المصرية كما تحدثت وسائل الإعلام العبرية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
لم يعد أمام الصهاينة إلا الاعتراف بأن القادم هو لتجرع الهزيمة وإعلان الفشل. بعد 200 يوم من الحرب المستمرة صارت الصورة أوضح، ولو من تحت أنقاض قطاع غزة الذي لا يزال يضرب المستوطنات ويواجه القوات الصهيونية من بيت لاهيا شمالا إلى رفح جنوبا.
نحن وصلنا إلى 200 يوم من الحرب، وقد قتل أكثر من 600 جندي إسرائيلي، ونحن نحتفل بعيد الفصح من دون أي تقدم. هذه هي المشكلة المركزية في هذه الحرب، فلا يوجد أهداف استراتيجية، والحكومة الإسرائيلية لم تدر في أي مرة نقاشا استراتيجيا حول ماذا سنفعل هناك، وما هي أهدافنا، وماذا سنفعل في الشمال، وكيف سنحل مشكلة حزب الله. والشعار النصر المطلق هو كلام ساذج من قبل رئيس الحكومة ومنفصل كليا عن الواقع.
في اليوم 200 على الحرب نحن أمام عيد فصح غير سعيد وغير هادئ في غلاف غزة، حيث أطلقت 5 صواريخ صباحا إلى سدروت، واشتعل مخزن نتيجة القصف، كما أصيب منزل بصاروخ آخر وانفجر صاروخ آخر في مكان بناء في سدروت، كما أطلقت الصواريخ نحو زكيم وشاطئ عسقلان.
صحيفة معاريف الإسرائيلية تقرأ الواقع كما هو. لقد تدهور وضع إسرائيل في كافة المجالات، تقري أن الكيان فشل في هزيمة حماس في غزة، وفشل في منع حزب الله من إطلاق آلاف الصواريخ والمسيرات والقذائف وتهجير نحو 100,000 مستوطن. لتخلص الصحيفة إلى أنه لم يعد من الممكن تجاهل توازن الردع الحقيقية، وهو أيضا ما تشير إليه صحيفة يدعوت أحرنوت التي تلفت إلى ظهور علامات انتعاش عهد المخربين في غزة وفق توصيفها، متوقفة عند حادثة إطلاق صواريخ من غزة باتجاه سيدروت وعسقلان كان الجيش قد قام بمناورات فيها.
على مستوى الشخصيات العسكرية المرشحة للاستقالة فهي أولا رئيس أركان وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش، وكذلك قائد المنطقة الشمالية السابق الذي هو اليوم رئيس شعبة الاستراتيجية، وكذلك رئيس شعبة العمليات وقائد الوحدة 8,200 ورئيس الشباك رونين بار، ومعهم عدد من المسؤولين في الجيش والشباك.
مشكلة عدم عودة الأسرى مرتبطة بهذه الحكومة التي كانت تتعد في كل مرة من أجل إحباط التبادل كالقيام باغتيالات وعدم إرسال الوفود للمفاوضات وتقليص صلاحياتها.
رئيس شعبة العمليات في جيش العدو سابقا إسرائيل زيف يجيد توصيف حال الكيان بعد 200 يوم، حيث يرى أن كل مبادئ الحرب باتت ضد الكيان على مستوى الشرعية الدولية والاقتصاد والداخل، وفتح جبهات متعددة أربكت إدارة الحرب بشكل قاس.
شكرا للزميل طلال درويش. ماذا في تطورات معركة غزة مع دخولها اليوم الأول بعد 200؟ إلى ماذا يشير تخبط الاحتلال على مستوى منظومتيه العسكرية والسياسية؟ ما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محط لقائنا وحديثنا في برنامج فلسطين اليوم لهذا اليوم. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا نرحب في الاستوديو بالأستاذ حسن نمر الخبير بأشأن الفلسطيني. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا هلا بكم
أستاذ حسن. يعني في حديثنا هذا حول التطورات في قطاع غزة لليوم الثاني بعد 200، العدو يواصل عدوانه على القطاع وسط غياب المجتمع الدولي ومحافله عن إيقاف العدوان، ما مرد هذا الغياب؟
استمرار العدو بعدوانه على أهلنا في قطاع غزة مرد بالأساس إلى الاستراتيجية التي بنت عليها الحركة الصهيونية، وهناك المقولة التي انطلقت بها هذه الحركة،
نعم،
أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. نرى أن العدوان الذي يستمر به هذا العدو اليوم أن الأرض تملك، شعبنا يملك هذه الأرض وليست الصهيونية التي تملك هذه الأرض. نظرا للصمود الذي يشكله شعبنا يوميا على أرض القطاع وبالضفة وعلى كامل التراب الفلسطيني، الإجرام الذي يقوم به العدو الصهيوني في غزة اليوم نابع من استراتيجيته القائمة على أرضية إبعاد أهل الأرض عن أرضهم من أجل تثبيت وجود هذا الكيان في المنطقة، ودرج على ذلك منذ العام 1948 وما قبل ذلك بمساعدة الغرب وكافة القوى الاستكبارية في العالم لغرس هذا الكيان في منطقتنا وحصاد ما يمكن حصاده من ثرواتها وإبعاد أهلنا وشعوبنا في المنطقة عن أي استقلالية في قرارهم وإبعادهم عن العالم على المستوى العالمي. وهنا تم في سؤالكم طرح التالي: غياب المجتمع الدولي. المجتمع الدولي ليس غائبا، وهناك عدة محاولات على صعيد المحافل الدولية لإيقاف العدوان، إلا أن الإدارة الأمريكية التي كثيرا وعلى امتداد تاريخ الصراع وقفت بجانب القوى الغربية، وقفت إلى جانب الكيان الصهيوني في عدوانه الدائم على شعبنا وشعوبنا في المنطقة، هنا لا تتأخر في أي لحظة من اللحظات لكي تثبت للعالم أجمع أنها هي وراء الجريمة من خلال الحفاظ على استمرارية العدوان إن على الصعيد المالي أو على الصعيد العسكري وعلى كافة الصعد في المحافل الدولية. نعم، المجتمع الدولي يتحرك اليوم ضد ما يقوم به العدو الصهيوني في غزة، ولكن الإدارة الأمريكية التي تعتبر نفسها القوة الوحيدة في العالم والقطب الأحادي على صعيد المجتمع الدولي ترى في الكيان أنه غرسة لسياستها في المنطقة، ولا بد للغرسة أن تواصل حياتها على هذه الأرض، ولكن شعوبنا وشعبنا الفلسطيني في التحديد في غزة قلب هذه المعادلة ويقول للعالم الأجمع: سأبقى على هذه الأرض ولن أغادر.
نعم. طيب، فيما يصر الاحتلال على مواصلة العدوان ويلوح بوراقة رفح اليوم، يبدو أن ساحته الداخلية يعتريها التخبط والتوتر، تظاهرات من أجل إطلاق سراح للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة مستمرة، ملامح انهيارات على كافة الصعود الاستقالات وغيرها. حسب قراءتكم، يعني هل من انعكاسات لهذه التطورات في الكيان على مسار المعركة في غزة؟
نعم، الاحتلال يواصل عدوانه ويكابر أيضا في سبيل إثبات وجوده على الأرض، وهنا بدأ التلويح اليوم بمعركة رفح أو بدخول رفح مع محاذير كثيرة أن دخول رفح يستطيع العدو الدخول إلى رفح، ولكنه سيكابد أيضا كما كابد في مناطق أخرى في القطاع، إن على صعيد شمال القطاع أو على صعيد المحافظة الوسطى في خان يوسف وغيرها من مناطق قطاع غزة.
نعم.
نرى هنا ما زال يدفع الثمن لدخوله هذا القطاع والحرب والعدوان الذي يشنه على القطاع يلوح بغزة، ولكن هل يستطيع أن يتحمل أعباء ما ستفرزه معركة غزة أو معركة القطاع ككل وهو يتلوى اليوم من نيران أهلنا في قطاع غزة؟ هنا على صعيد التناقضات داخل الكيان شاهدنا مؤخرا عمليات الاستقالات على صعيد المنظومة العسكرية. كان هناك أرون هاليفا مسؤول شبكة أمان أو شعبة الاستخبارات العسكرية، سبقه ذلك الكثير من الذين يتولون الإدارة الإعلامية لقوات الاحتلال بمسؤولية دانييل هاجاري. كان هناك استقالات بالجملة على صعيد هذه المنظومة، بالإضافة إلى التخبط على صعيد ساحة الاحتياط وما تعتري هذه الساحة من خلافات على مستوى عدم إيجاد عدم حضور الاحتياط على أرض المعركة أو رفض الاحتياط للحضور على أرض المعركة نظرا لما يتحملونه من أعباء في حياتهم الخاصة. أضف إلى ذلك رفض الحريديم التجنيد والمشاركة في الحرب في غزة نظرا لاعتقادات دينية كما يقولون، وهناك الأعباء الاقتصادية الذي بدأ يكبدها الاحتلال نظرا للعدوان على قطاع غزة. هذه جملة بسيطة من التداعيات التي يتحملها الكيان في عدوانه على القطاع. وهناك أيضا سنرى مستقبلا مزيد من التداعيات مع توسيع الاحتلال لرقعة العدوان ضد أهلنا في غزة.
طيب الموقف الغربي وبالتحديد الأمريكي طبعا، يعني مواقف تعبر عن الاستياء من استهداف المدنيين مقابل ضخ المزيد من المال والسلاح للاحتلال، 24 مليار دولار المساعدات الأمريكية الأخيرة لكيان الاحتلال، يعني كيف يمكن تناول هذا الموقف وهذا التناقض؟
الموقف الغربي كما سبق وذكرت على رأسه الأمريكي منه بالتحديد مواقف أن الكيان تم وضعه في هذه المنطقة بإشارات غربية أو بضغوط غربية. لعبت فرنسا جزء من هذا التاريخ عندما تم حصار عكا بقيادة نابليون وفشل هذا الحصار، واتجه بعدها نابليون إلى مصر، وكانت هذه البوادر الأولية لإنشاء الكيان بمبادرات فرنسية. ولكن اليهود حينها كما اتفقوا مع الفرنسيين لتثبيت الكيان على أرض فلسطين، في حينها عندما اتجهوا لتثبيت الكيان على أرض فلسطين أو إنشاء كيانهم على أرض فلسطين بمساعدة فرنسية، كانوا في ذلك الوقت قد بدأوا اتصالاتهم مع الإنجليز لتثبيت هذا الكيان. ولذلك أبعدوا نابليون عن عكا لكي يسمحوا للاستيطان أو الاستعمار البريطاني أن يدخل المنطقة ويجسدوا كيانهم. هنا نقول بكل وضوح أن الموقف الغربي ليس موقفا جديدا على محاولات تثبيت أركان الكيان في المنطقة.
طيب بالرغم من كل ما نشهده على صعيد القطاع من تصعيد للعدوان، المقاومة تؤكد من ناحيتها استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة، وما لم يحصل عليه بالنار لن يحصل عليه بالمفاوضات. وطبعا هناك بيان للفصائل الفلسطينية اليوم بهذا الصدد. ماذا في معادلة المقاومة باختصار؟
في معادلة المقاومة أن الحل الوحيد في المواجهة مع العدو الصهيوني هي البندقية. وكما ذكرتم بالساعات الأخيرة كان هناك في بيان من كافة الفصائل، كبيان جامع لكافة الفصائل، يؤكد على استمرارية المقاومة ضد الاحتلال وإخراجه، وليس هناك أي عملية هدنة أو عملية إيقاف نار إلا بوقف إطلاق نار كامل حتى يحصل العدو على أسراه، غير ذلك لن يرى العدو لا أسراه، وستستمر المواجهة على أرض المعركة مع هذا العدو. وهنا تؤكد الفصائل مجددا على أنها صاحبة المسؤولية وصاحبة القرار على أرض غزة، ولن يكون هناك أي تنازل بهذا الصدد إلى هذا العدو المجرم الذي ينال من أبناء شعبنا يوميا من خلال عدوانه ومن خلال غاراته على شعبنا الذي ضحى ومستعدا للتضحية أيضا في مواجهة هذا العدو، خاصة إذا علمنا أن أبناء شعبنا في القطاع لديهم كلمة واحدة، المقاومة والمقاومة فقط، وهذا ما شهدناه على الأرض تماما.
طيب، استمرارية العدوان على القطاع، استمرارية المواجهة من قبل الفصائل المقاومة في غزة بموازاة محاور الإسناد التي رفعت من وتيرة عملياتها على أرضية هذه المعطيات، ما الوجهة العامة على مستوى المنطقة ومستقبلها؟
نرى على مستوى المنطقة أن هناك عملية فرز بعد معركة غزة، بعد معركة طوفان الأقصى والوعد الصادق. هناك كان قبل عملية طوفان الأقصى، كنا قد نرى المبادرة أو الخطوات الأولى لعملية الفرز هذه من خلال الرسميات العربية التي اتجهت للتطبيع مع هذا الكيان، مع هذا العدو بالتحديد، وفي موازاة أو في مواجهة قوى أخرى أكدت على محور المقاومة ومشروعية المقاومة في منطقتنا، بالإضافة إلى ما يشكله هذا المحور من استقلالية لقرار أو لقرارات وحرية أبناء منطقتنا والنظم التي تختارها لنفسها.
نعم.
هنا المسألة أن محور المقاومة قد جسد نفسه على الأرض بعد صراع، بعد مدة من الصراع مع العدو الصهيوني في مواجهة محور التطبيع الذي اختار لنفسه التعامل مع هذا الكيان.
نعم.
وهنا نقولها بصراحة أن عملية طوفان الأقصى قد جسدت مشروعية المقاومة في المنطقة في مواجهة رسميات اختارت لنفسها الاتجاه في الحضانة الغربية الأمريكية بالتحديد، والتي تمهد أو مهدت الطريق لقيام هذا الكيان في منطقتنا وجعله مغفرا متقدما.
نعم.
لمصالحها، إلا أن شعوبنا وفي خيارها اليوم في محور المقاومة وقوى المقاومة التي تخوض الصراع إلى جانب أهلنا ومقاومتنا في قطاع غزة قد حددت ملامح المنطقة، الحرية.
شكرا.
والحرية لقرار شعوبنا، لكافة شعوبنا، وقرار شعوبنا تحت إطار المقاومة في مواجهة الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة
بإذن الله. شكرا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني على حضورك في هذا اللقاء.
يا هلا.
هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
نعم، طابت أوقاتكم بكل خير. شكرا للأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، غزة الصمود ومحاور الإسناد وتطورات معركة غزة مع دخولها اليوم الأول أو الثاني بعد 200 و تخبط الاحتلال على مستوى منظومته العسكرية والسياسية وما أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة. ضمن إطار عمل جبهات الإسناد لغزة، يوسع حزب الله دائرة الاستهداف شمال فلسطين المحتلة ويزيد من مستوى القلق لدى العدو الصهيوني ومستوطنيه. هذا وأصدر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان تقريرا مفصلا حول الجبهة مع فلسطين المحتلة وخسائر العدو خلال 200 يوم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل غسان عبد الله.
حينما قررت المقاومة الإسلامية في لبنان بدء العمليات العسكرية في شمال فلسطين المحتلة، لم يخطر على بال سلطات الكيان أن تنجح المقاومة بشل كافة المنطقة الحدودية وتهجير مستوطنيها، ما أضر بأكثر من 43% من اقتصاد الكيان المؤقت. تجاوز العدوان الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة عتبة 200 يوم، ولا تزال حكومة العدو تائها في إيجاد أي حل لإخفاقاتها المتكررة. الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان نشر تقريرا بالأرقام حول عملها على الجبهة الجنوبية على مدار 200 يوم، حيث أعلنت المقاومة أنها قامت ب 1650 عملية عسكرية، فصلتها بحسب التالي: 186 عملية استهدفت المستوطنات، 1112 عملية ضد المواقع الحدودية، 55 عملية ضد المواقع الخلفية، 176 عملية استهدفت نقاط حدودية للعدو، 51 استهداف جوي، تم استهداف قواعد عسكرية عبر 70 عملية. الخسائر البشرية قدرتها المقاومة بحوالي 2000 صهيوني بين قتيل وجريح. أما بالنسبة للخسائر اللوجستية بحسب الإعلام الحربي، فأن المقاومة الإسلامية في لبنان دمرت 344 دشمة وتحصينا، 328 تجهيزا فنيا، 722 وحدة استيطانية، 92 آلية عسكرية، 67 مركزا قياديا، 5 مسيرات، مصنعين عسكريين، 5 منصات للقبة الحديدية، و33 مربضا مدفعيا. كما أعلنت المقاومة الإسلامية عن استخدام أنواع عدة من الأسلحة، فاق عددها 1960 رماية بين صواريخ وهجمات ودفاعات جوية ومدفعية. وفيما خص جبهة العدو الداخلية، فتقرير المقاومة يؤكد على تهجير أكثر من 230 ألف مستوطن من 43 مستوطنة مهجرة قاطنيها بالكامل في عمق يصل إلى 15 كيلومترا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. تتعدد أوجه الهزيمة التي مني بها كيان الاحتلال، ابتداء مع طوفان الأقصى الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس. لكن الهزيمة الراهنة ليست فشلا تكتيكيا وحسب ومما يمكن تلافيه أو التغطية عليه، بل إنه يتعلق بأحد مقومات وجود الكيان والسردية التي ارتبطت به في الجوانب الأمنية والعسكرية والتقنية والأيديولوجية، وهي مقدمة لفقدان مقومات الوجود في بيئة ونسيج اجتماعي يعتبره مرفوضة وغريبة عنه. بعد عرب العرامشة وعكا، طائرات حزب الله المسيرة تربك الشمال المحتل، ما ينعكس سلبا على مستوى أداء قيادة أركان الاحتلال ويزيد من حالة الإرباك على صعيد قراراتها ومسار عملياتها إن كانت في شمال فلسطين المحتلة بمواجهة المقاومة الإسلامية في لبنان، وعملياتها على جبهة غزة بمواجهة المقاومة الفلسطينية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ديما المصري.
وقبل أن يرفع الصهاينة رؤوسهم من صدمة عرب العرامشة القاسية، عاجلتهم سماء عكا بضربة ليست أقل قساوة. هكذا تحولت مسيرات حزب الله إلى مصدر قلق للعدو الصهيوني، ولا سيما لجهله بقدرات المقاومة الاستعلامية لتحديد الأهداف.
حزب الله أطلق طائرات مسيرة سارت في لبنان نحو البحر، ومن البحر حاولت الوصول إلى قاعدة شراقة شمال عكا، وهذا الأمر أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار. حزب الله شدد على أن الهدف هو قاعدة للجيش الإسرائيلي، والمشاهد التي رأيناها من هناك تدل على أن الصواريخ قد تصل حتى أماكن بعيدة جنوبية خط المواجهة مع لبنان.
ما نراه هو أن حزب الله يحاول يحاول استغلال نجاحاته في الأسابيع الأخيرة. مع الأسف الشديد لقد شاهدنا الحادث القاسي بالنسبة لنا في عرب العرامشة، وحزب الله يفسر ذلك كصعوبة إسرائيلية في مواجهة الطائرات المسيرة، لذا قام بمضاعفة استخدامه لهذه الأدوات. هو يرد علينا بطريقة مدروسة، إذ قال إنه وجه مسيرات إلى قرب عكا نحو منشأة عسكرية بحسب البيان الصادر عنه.
لم تكن تنقص من بقي من المستوطنين في الشمال إلا المسيرات لتزيدهم يقينا باستحالة استعادة الحياة الطبيعية، على الرغم من وعود بعض المسؤولين الصهاينة.
إطلاق المسيرات من قبل حزب الله هو أمر مختلف على مستوى المدى وعلى مستوى كمية الطائرات المسيرة، حيث أطلقت 3 مسيرات من لبنان ووصلت إلى قرب عكا. وقد حدد حزب الله أن المستهدف هو منشآت عسكرية، وحصل هذا الأمر فجأة أمام المستجمين على الشاطئ، ما ولد ذعرا كبيرا بين المستوطنين الذين فروا إلى منازلهم.
هناك 100,000 مستوطن تقريبا نازحون من الشمال، والوزير بني جنتس قال إن المؤسسات التعليمية ستفتح في الشمال بداية أيلول سبتمبر، ولا أرى كيف سيحصل ذلك، وعلينا أن نسمع تفسيرات من الحكومة ماذا تنوي أن تفعل.
يطالبون الحكومة الصهيونية بالتفسيرات حول ما ستفعله لهم. يحاول مستوطنو الشمال عدم التصديق أن حكومتهم هذه تحتاج هي نفسها لمن يفسر لها فعل حزب الله بها.
أرهبت الكون بكوفية وبروح القائد مغنية، أرهبت الكون بكوفية وبروح القائد مغنية، ورصاصة حق قد غنت القدس ستبقى عربية، ورصاصة حق قد غنت القدس ستبقى عربية. وحملت سلاحي بيميني بيساري يلمع سكيني، في قلبي نبض قد غنى فهوى الثوار فلسطيني.
في إيران الإسلام، أشار قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي إلى الدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به حزب الله في فتح جبهة الجنوب دعما لغزة، مشددا على أن العدوان على القطاع لن يحقق أي نتيجة. ونوه القائد إلى أن الحصار الذي يحاول الغرب فرضه على إيران بسبب دعمها للمقاومة لن يثني الجمهورية الإسلامية عن هذا الدعم، وهذا ما شاهده العالم على صعيد تطور التصنيع العسكري الذي تحظى به إيران اليوم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل نوال مهنا.
خلال استقباله حشدا عماليا من جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية بمناسبة أسبوع العمل والعمال، اعتبر الإمام السيد علي الخامنئي أن العالم كله اليوم يدعم قضية فلسطين، مؤكدا أن حرب الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة لم ولن تحقق أي نتيجة.
يصفون جبهة المقاومة بالإرهاب، يقولون لماذا تدعمون فلسطين؟ واليوم العالم كله يدعم فلسطين، في شوارع الدول الأوروبية، في شوارع واشنطن ونيويورك يخرج الناس في مسيرات ويدعمون فلسطين ويقولون لماذا تدعمون حزب الله؟ علم حزب الله رفع في مسيرة في أحد شوارع إحدى المدن الأمريكية، يدعمهم الناس في جميع أنحاء العالم. هذه هي المقاومة، الفلسطيني يدافع عن منزله، منزله مغتصب، يأتي المستوطن الصهيوني مدعوما بالشرطة الخبيثة التابعة للكيان الصهيوني ويهدم مزرعة الفلسطيني أو منزله بالجرافة من أجل بناء مستوطنة هناك. هل الفلسطيني هو إرهابي؟ الإرهابي هو الذي يقصفهم، وهذه الكارثة التي خلقوها في غزة بالطبع لم ولن تحقق أي نتيجة. يقولون إننا نفرض الحظر على إيران لأنها تدعم الإرهاب، لكن ما هو الإرهاب بالنسبة لهم؟ إن حكومة شريرة وزائفة وغاصبة وعديمة الرحمة تقتل وتذبح ما يقرب من 40,000 شخص، عدة آلاف منهم من الأطفال في غضون 6 أشهر. إنهم ليسوا إرهابيين، لكن الفلسطينيين الذين يتعرضون لقصفهم هم إرهابيون، إذن الهدف من فرض الحظر على إيران ليس هذه القضايا.
كما لفت سماحته إلى أن تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الأسلحة فاجأ العدو بعد أن تمكنت من إنتاج أسلحة متطورة بهذا العدد رغم فرض الحظر عليها، مؤكدا أنها قادرة أيضا على إنتاج المزيد من الأسلحة الأفضل والأكثر تقدما.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. هذا وتتفاعل التظاهرات المؤيدة لفلسطين ورفضا للعدوان الصهيوني على غزة في عدد من الجامعات الأمريكية، ما دفع السلطات إلى محاولة إسكات هذه الأصوات عبر شن حملة اعتقالات طالت عشرات المحتجين في عدد من الجامعات. وتتسع رقعة الاحتجاجات على العدوان في الولايات المتحدة لتصل إلى المدارس الثانوية. التقرير الذي سنستمع إليه هو للزميلة آمنة حمد بهذا الخصوص.
لم تشكل عمليات الترهيب التي أقدمت عليها الشرطة في غير جامعة أمريكية في إسكات الأصوات المناهضة للحرب الصهيونية على قطاع غزة. رقعة التضامن مع فلسطين اتسعت عكس ما تمنت السلطات الأمريكية، وعمليات الاعتقال الجماعي لم تشكل رادعا لمئات الطلاب الذين لم يخلوا الساحات وأصروا على مواصلة الاحتجاجات في حرم جامعاتهم، ما شجع جامعات أخرى على الانخراط في تظاهرات مماثلة.
أنا كفلسطيني من مسؤوليتي أن أكون هنا لإظهار التضامن مع شعب غزة، وسأواصل القيام بذلك كل يوم لأنه من المهم لفت الانتباه إلى ما يحصل في غزة.
طلاب المدارس الثانوية انضموا إلى التحركات الاحتجاجية ونظموا وقفات تضامنية مع معاناة الشعب الفلسطيني مطالبين بإنهاء الحرب سريعا.
أنا طالبة عربية تريد نشر الوعي من أجل فلسطين، وأعتقد أنه من المهم أن نذكر الشباب بما يحدث لأنه مضى وقت طويل على ذلك، فالإبادة الجماعية كانت تحدث منذ 75 عاما ولا تزال مستمرة حتى اليوم، ومن المهم أن نواصل هذا القتال.
أنا أؤيد ذلك بالتأكيد. أعني عندما تفكر مرة أخرى في تاريخ هذا البلد والاحتجاجات التي غيرت هذا البلد، فإن الطلاب هم الذين خرجوا وشاركوا في الإضرابات الطالبية التي ألهمت في الكثير من الأحيان الحركة العمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وآملوا أن تغدو الكثير من الإضرابات التي تحدث الآن من حرم الجامعات إلى المدارس الثانوية مصدر إلهام للآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتشمل الاحتجاجات الآخذة في الاتساع تجمع متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين خارج منزل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر في بروكلين لمطالبته بوقف تسليح الكيان الصهيوني.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.